لقد ميز الله سبحانه وتعالى الإنسان عن سائر مخلوقاته بالعقل، لذا جاءت الشرائع السماوية بالمحافظة على هذا العقل وحمايته عن كل داء وبلية تؤثر فيه أو تعطل فوائده، حفاظا على كرامة الإنسان. ومن تأمل في الحياة وجد أن العقل هو الأساس الذي تبنى عليه شؤونها وهو سبب النجاح فيها. وفاقد العقل غير مكلف بالأحكام الشرعية، ولا يحسن التصرف في نفس ولا مال، ولا يؤمن على عرض، ولا يوجد في البشرية قاطبة من يرضى أن يوصف بالجنون مهما كان عقله وعلى أي ملة كان. أيها الإخوة الكرام، الأمر العجيب أن هناك من يتسبب بنفسه ويبذل ماله وربما عرضه لفقدان عقله، وذلك يعد من أفظع الجرائم وأشنعها، وهو في الإسلام من الكبائر، وفاعله يعرض نفسه لسخط الله تعالى وعقابه. وأصحاب العقول السليمة يرفضون هذا ويأنفون منه. قال حكيم بن حزام رضي الله عنه: حرمت الخمر على نفسي وأنا في الجاهلية. والسبب في ذلك أيها الإخوة أنه شربها ثم أخذ يعبث ببعض محارمه. يذكر أحد المشائخ الثقات أنه كان في المحكمة فوجد امرأة كبيرة في السن تتردد على قاض من القضاة وهي تبكي، فسأل عنها فقيل أن ابنا لها تناول المخدرات ثم فعل الفاحشة بها والعياذ بالله، وقد حكم عليه بالقتل تعزيرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه، نعوذ بالله. فلا تتعجب إذن من تشديد الشريعة على تحريمها والعقوبة العظيمة على متعاطيها في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة. وفي رواية أخرى: إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سماها بأم الخبائث: فمن سكر فإنه لا يتورع عن حرام ولا قبيح. وكما سمعنا وقرأنا عن مدمنين أضاعوا أموالهم ثم باعوا ممتلكاتهم وختموها ببيع أعراضهم وكراماتهم. يذكر أحد الذين ابتلوا بالمخدرات في محاضرة ألقاها في مسجد قباء: سمعته بنفسي، وربما سمعتموه وحضرتم تلك المحاضرة، أنه اتفق هو وزميل له على أن يأخذوا من طفلة يتيمة ذهبها الذي في يدها وهي في طريقها للبقالة لكي يبيعوه ويشتروا به جرعة من المخدرات. يقول: فأخذناه وهي تبكي واشترينا به وسكرنا، فمات زميلي وهو سكران، وأنا صدمتني سيارة وبقيت أياما في المستشفى. وبعد، أيها الشباب، احذروا من أولئك الأخباث الذين ليس لديهم ذرة من ضمير أو قطرة من نصح، همهم الوحيد أن تشاركهم هذه المعصية وهذه المصيبة حتى تساعدهم في دفع الأموال لشرائها، وحتى يغوا أكبر شريحة من المجتمع. وإذا سلكت طريق المخدرات فاعلم أن الرجوع منه صعب، وأنه طريق مظلم نهايته موت ودمار، وعلى الأسرة ضياع وشتات. تقول: باع كل شيء نملكه، أثاث وفراش، لم يبق لي في بيتي إلا بلاطه وجدرانه. حتى إذا تقلبت عيناه من ألم الإدمان لم أنتبه إلا وهو يحاول أن يدخلهم علي ليبيع لهم جسدي وطهري وعفتي مقابل جرعة من المخدرات، فأقفلت على نفسي واستنجدت بأهلي. إذا اشتكت امرأة بأن زوجها يعمل جميع المعاصي فإننا لا ننصحها بأن تترك بيتها إلا إذا كان صاحب مخدرات، فإننا نأمرها بأن تترك بيتها مباشرة، لأن هؤلاء لا ذمة لهم ولا أمان ولا عهد. أيها الإخوة الكرام، إن متعاطي المخدرات لا يعد من الأسوياء، فأين هو من اجتماعات المسلمين ومناسباتهم؟ أين هو من عمله أو دراسته؟ أين هو من طاعة ربه؟ أين هو من بر والديه وصلة رحمه؟ أين هو من أعمال الخير والإحسان؟ بل إنه خطر على أموال والديه وأهله، ولا يأمنه أقرب الناس إليه على أعراضهم. فكم من الأعراض جرحت وانتهكت من المدمنين وبسببهم، مقابل متعة محرمة أو وهو سادر في سكرته. عباد الله، لقد حرص أعداء هذه الأمة على إفسادها وهدم كيانها وشل حركتها والقضاء عليها وضربها في أعز ما تملك من حيث لا تشعر، وذلك بإفساد شبابها ونخر أجسامهم وعقولهم. وكانت المخدرات من الأسلحة الفتاكة التي صدروها إلى العالم كافة وإلى المجتمعات المسلمة بصورة خاصة، فهي في عصرنا هذا من أكبر الأخطار المحدقة بالأمة، وهي الشبح الذي يهدد الشعوب الإسلامية، لأنها إذا انتشرت في المجتمع تقضي فيه على الدين والأخلاق والموارد، والمجتمع الذي تنتشر فيه المخدرات يسوده القلق والتوتر ويخيم عليه الشقاق والتمزق. يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. عباد الله، لو نظرنا إلى انتشار الجرائم وتفشيها في المجتمعات لوجدنا أن تهريب المخدرات والمسكرات